بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 44 من اللقاءات المفتوحة التي يعقدها فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى للإجابة عن أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. تم هذا اللقاء يوم الاثنين 14 من شهر جمادى الآخرة عام 35 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
نرحب بجميع الأخوة والأخوات في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، وهذا هو اللقاء 44 وينقل لكم مباشرة عبر موقع ميراث الأنبياء. حياكم الله شيخنا.
وحياكم
شيخنا. هذا السؤال الأول، تقول السائلة وهي من فرنسا، تقول: والدي يمنعني من ارتداء النقاب ويهددني بطردي من المنزل، وحلف يمينا ألا يسامحني ولا يكلمني إن ارتديته، ويقول هكذا بهذا اللفظ: تحرم عليك داري حيا أو ميتا إن ارتديت هذا النقاب. تحدثنا معه كثيرا لكن لا زال على موقفه، والسؤال: هل إن ارتديته بدون علمه عليه كفارة يمين؟ وإن كان عليه كفارة، هل يمكن أن أؤديها مكانه دون علمه؟ لأن لو أخبرته ستتوتر العلاقة بيني وبينه، وهذا ما لا أريده ولا أقدر عليه، فماذا تنصحونني؟ بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعانك الله يا بنت، ونسأل الله رب العرش الكريم أن يهيئ لك المخرج وأن يجعل لك من أمرك كله يسرا في الدين والدنيا والآخرة. وأقول لك أولا: بلغي أباك مني السلام، وأن الحجاب هو من فرائض الله على كل مسلمة، والأدلة على هذا كثيرة جدا. وأقول لك ثانيا: إذا كنت يائسة وأنه لا يقبل من أحد أمرا ولا نهيا، فأوصيك أولا بالصبر عليه والدعاء له بأن يرده الله إلى الحق ردا جميلا. وأقول لك أخيرا: لا مانع أن تخافي وتلبسين وتعملين النقاب، نعم، إذا خرجت، وما عليك منه، إن لم يقبل ويهتدي فجرمه عليه، هذا لا يكفر عنه، هذا يمين على مغاضب الله عز وجل. نعم،
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثاني، يقول السائل من أمريكا: نريد فتح مسجد على السنة، لكن لعدم أهلية الموجودين فليس لدينا إمام، فهل يمكن لنا فتح هذا المسجد؟ ماذا تنصحوننا؟ بارك الله فيكم.
هذا السؤال يا بني ينظر له من نواحي، فتفطن أنت ومن معك. الناحية الأولى، ماذا تريد بالأهلية؟ هل تريد طلاب علم وأهلين، أو تريد علماء؟ وعلى نعم، فإن كان موجود عندكم طلاب علم أخيار فضلاء يحسنون تعليمكم التوحيد والعبادات العملية فلا مانع إن شاء الله تعالى، وسنزيدك تفصيلا. الناحية الثانية، الناحية الثانية، هل أنتم قريبون من مسجد تصلى فيه الجمعة والجماعة؟ هذا السؤال الأول في الناحية الثانية. السؤال الثاني، هل هؤلاء الذين يؤمون الناس في ذلك المسجد القريب منكم مثلا، هل هم مبتدعة أو من عوام المسلمين؟ ثم إن كانوا مبتدعة، هل بدعوهم مكفرة مثل وحدة الوجود والطواف للقبور، أو فيهم جهمية أو رافضة؟ يعني هؤلاء الذين يؤمن الناس، فإذا كان المسجد القريب منكم فيه من يعني إمامه من عوام المسلمين، ولم تظهر عليه بدعة، فصلوا خلفهم. نعم. أما إذا كان من ذوي البدعة المكفرة كما أسلفنا فلا تصلوا خلفهم، صلوا في بيوتكم. ثم الناحية الأخيرة، على سبيل الافتراض أن هؤلاء الأئمة بدعهم مكفرة، وأنتم عندكم عوام يقرؤون ما تيسر من القرآن وهم على السنة، فلا مانع أن تقيموا مسجدا أو تنشئوا مسجدا يصلي بكم إخوانكم هؤلاء، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثالث من الجزائر، يقول السائل: أود أن أعرف رأي الشرع في حكم العمل في المجال الصحفي، وبالتحديد أعمل مراسلا من إحدى الولايات الداخلية لصالح إحدى الجرائد اليومية، وموضوع المراسلات يكون حول اهتمامات المواطنين وكل الحوادث اليومية بالشارع المحلي.
أرى أن تجد في البحث عن عمل ليس فيه شبهة مثل هذا العمل، فإن العمل الصحفي خصوصا في الصحف المتفلتة، ومنها ما يدعو للديمقراطية والحرية والمساواة إلى آخر الشنشنة التي عليها الغربيون وأفراخهم مثل يوسف القرضاوي وغيرهم وغيره من إخوان المسلمين، فهذا العمل لا يجوز، فهذا المجال الصحفي لا يجوز لأحد أن يعمل فيه. كذلك إذا كانت الصحيفة تنشر ما فيه تحريض على ولي الأمر المسلم والنيل منه، لا يجوز العمل فيها. نعم. بقي أمر، وهو إذا استطعت أنت أن تحلف ما لا فيه يعني ما ليس فيه خلل في المنهج السلفي ليس فيه تحريض على ولي الأمر، ليس فيه مثلا دعوة إلى دعاوى الجاهلية مثل الديمقراطية، وإنما كل ما فيه كل ما هو اقتراح بإنشاء مساجد، اقتراح بتحسين طرق في مدن معينة إلى ولي الأمر، فلا مانع من هذا إن شاء الله تعالى. وإن كنت أؤكد ما أوصيتك به أولا الحديث معك، نعم، بأن تبحث عن عمل خير من هذا، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الرابع من الجزائر، يقول السائل: أسكن في بيت ليس فيه حمام للاغتسال، وكنت أغتسل بالمطبخ، فأقوم بتسخين الماء وأغتسل من الجنابة، لكن بعدها مرضت من ظهري بسبب البرد، والسؤال: هل يجوز لي أن أتيمم بدلا من الاغتسال للصلاة في فصل الشتاء فقط، علما أنه يوجد حمام عمومي يبعد عني حوالي 1000 متر؟
أقول يا بني في الجواب على هذا السؤال: لا يخلو حالك من حالين. الحال الأولى أن يكون عندك المرحاض الذي تقضي فيه حاجتك وهو مستور، أو يمكن وضع سترة عليه فاغتسل فيه ولا شيء عليك، اغتسل ولا يجوز لك التيمم بهذا. فأخشى أنك تعني بالحمام ما المكان الخاص بالمغتسل، هذا ليس شرطا، شرطا يكون مكان مستور تقضي فيه حاجتك وتتمكن من الاغتسال بأن يكون له باب أو سترة، أو تضع أنت عليه سترة، لا مانع من هذا. الحالة الثانية أن يكون هذا معدوما في ذلك، وإنما تقضي حاجتك في مكان خال، في مكان خال. ففي هذه الحال إذا كان البرد شديدا لا تطيق فيه، لا تطيق معه الاغتسال، فتيمم، فإذا دفئت فاغتسل في مكان خارجي تستر فيه نفسك عن النظر إليك، أو في ذاك الحمام الذي ذكرت، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الخامس، يقول السائل من طاجكستان، يقول: عندنا في بلادنا يصلون العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه، وبعض الإخوة ينكرون علينا بأن لا نصلي معهم لأنهم يصلونها في آخر الوقت، فهل عملنا هذا صحيح وهل نصلي معهم؟
أولا صلاتهم العصر حين يصير ظل الشيء مثليه، هذا ليس آخر الوقت، هذا هو وسط الوقت، نعم. وأول وقت العصر حين يصير ظل الشيء مثله، نعم. ثانيا، هل هذه جماعة راتبة معينة من قبل الدولة أو أشخاص أفراد؟ ففي هذه الحال نقول لك أن تصلي معهم ما داموا أنهم يصلون في هذا الوقت، في هذا الوقت الذي ذكرت طلبا للفضيلة. لكن لو أخروها إلى قبل غروب الشمس بربع ساعة مثلا فصلي في بيتك، نعم، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال السادس، يقول السائل من الجزائر، يقول عنده مبلغ من المال وهو من الفوائد الربوية، فهل يجوز له أن يسدده في دفع الضرائب، علما أنه إذا لم يسدد الضرائب عند الدولة سوف يتعرض لعقوبات من طرف الجهات المختصة، ولا يستطيع دفع ذلك المال من كسب عمله لأن دخله المالي محدود؟
أولا نوصيك بالتوبة إلى الله. نعم، وذلك عما اقترفته من الكسب الربوي. وثانيا من شروط هذه التوبة لا تعود إليه فيما بعد. ثم نوصيك أيضا أن تتخلص منه، وما دام أن الأمر كما ذكرت ملزما بدفع الضريبة وإلا تعرضت لعقوبة فسدد به الضرائب. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال السابع، يقول السائل من تونس، هل يجوز الدعاء بصفة جماعية عقب عقد الزواج، وهل يجوز للحاضرين التأمين ورفع الأيدي؟
الدعاء بالبركة للزوجين هذا أمر مشروع، وحال العقد لو قال المأذون الشرع العاقد في نهاية الأمر بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم بخير، وقال السامعون آمين، أو بعضهم لا بأس بذلك. أما الدعاء بصفة جماعية فهذا لم أقف على مشروعيتي حتى هذه الساعة، فأنا لا أوصي به ولا أنصح به.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثامن، يقول السائل من الصين، أمر بمشاكل مالية ويدفعني الشيطان للانتحار، فبدأت صوما دخل شهره الثالث، هل يجوز هذا شرعا مع العلم أني بصحة جيدة ولله الحمد؟ ويقول في السؤال الثاني، عندما أقرأ
سورة لحظة يا أبا زياد، أقول أولا أسأل الله الكريم أن يفرج همك ويكشف غمتك ويوسع رزقك، وثانيا أنصحك أن تثق بوعد الله عز وجل في مثل قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فعليك يا بني أن تلجأ إلى الله بالدعاء وتستكثر من نوافل العبادة وأن تصلي كل صلاة في وقتها، فهذا من التقوى، واجب من التقوى. فالمحافظة على الفرائض والاستكثار من النوافل هذا من أسباب محبة الله لعبده، ومن أسباب تيسير أموره وعونه على كل شدة وقربة. وأوصيك بهذا الدعاء، لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وبدعاء يونس حين حين كان في الظلمات، حين التقمه الحوت، والقصة طويلة، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واستكثارك من الدعاء في الأوقات الفاضلة في السجود بين التشهد والسلام حال نزول المطر، وإذا قمت وأوترت قمت من الليل وصليت ما تيسر فادعو الله في سجودك حتى تنهي الوتر، وبين الأذان والإقامة كما أوصيك أيضا بالاستكثار من قراءة القرآن الكريم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والقرآن هو أعظم ذكر الله. وأوصيك كذلك بالاستكثار من مصاحبة الصالحين في بلدك في المساجد، زرهم في البيوت، استجرهم، ولا تكثر من الصيام بهذه الطريق. وإن كانت صحتك جيدة أخشى أن يحملك هذا على صيام الدهر، وصيام الدهر يعني سنة كاملة، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا صام من صام الدهر، فهو محرم. وإنما أوصيك بدلا من هذا أن تصوم الاثنين والخميس، وكذلك صيام الثلاثة الأيام من كل شهر من أوله أو من آخره أو من أوسطه، وصيام ست من شوال، وصيام يوم عرفة، وصوم العاشر من محرم من كل عام، ولا بأس أن تضم إليه صوم التاسع، ولا تصم معه الحادي عشر. هيأ الله لك الرشد من أمرك ويسر لك الهدى ويسر الهدى لك. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا. ويقول في سؤال الثاني، عندما أقرأ سورة ياسين أنام حتى لو كنت واقفا.
أنا لا أعرف سبب هذا، لكني أعلم أن الشيطان ما يتسلط به على العبد، نعم، أنه قد يلقي إليه، يعني يجعله يكسل ويمل، وقد يتسرب إليه النوم. هذا نعم هذا أمر. ثانيا، لعلك أنت السبب فيه، وأخشى أنك تطيل القيام في الصلاة إطالة كثيرة تملك وتجهدك. يا بني اجعل أمرك وسطا، نعم، حسب قدرتك، نعم، واقرأ غير ياسين، اقرأ من سورة البقرة، من آل عمران، من غيرها من غيرها من غير وغيرهما من السور. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال التاسع، يقول السائل من ليبيا، يقول: رجل أخصائي أشعة يشتغل في المستشفى العام، وفي فترة المساء تكون المريضة امرأة، وهو حريص على أن يدخل معها محرمها وأن تكون متسترة عند الدخول للتصوير بواسطة الجهاز، ولكن في بعض الأحيان تأتي المرأة وحدها بدون محرم للتصوير بالأشعة، وهو لوحده، حتى أنه لا يوجد في غرفة الأشعة غيرها ويقوم بتصويرها، فما حكم عمله هذا؟
أولا أرجع إلى سؤال الأخ من الصين وأقول قولي اقرأ غيرها ليس معناه التزهيد، نعم، في قراءة سورة ياسين، نعم، وإنما هذا من باب الترويح على النفس، نعم، وأستحسن أن يقرأ مع ياسين سورة أخرى ولو كانت قصيرة من سورة الإخلاص، ثم هذا السؤال هو من تونس،
ليبيا شيخنا.
من ليبيا؟
نعم شيخنا.
يا بني اعلم أنت وكل مسلم مسلم أنه لا يحل للرجل أن يخلو بالمرأة. نعم. ففي هذه الحال اطلب إحدى الممرضات، اطلب إحدى الممرضات، فإذا لم تتيسر، إذا لم تتيسر فاجعلها مثلا، فاجعل بينك وبينها ساترة حتى يلتقط الجهاز الصورة. نعم. هذا في حال إذا كان ثيابها، إذا كانت لابسة ثيابها. أما إذا كانت معرية فلا تقرب، إذا كانت متعرية فلا تقربها. نعم. ولا تخلو بها. فالخلوة لا يزيلها إلا المحرم أو امرأة أخرى كما تقدم، ممرضة، إحدى الممرضات أو الخادمات. نعم اطلبها.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال العاشر من السنغال، يقول السائل: امرأة ذهب بها زوجها إلى مدينة بعيدة جدا عن العاصمة، ثم ضيق عليها غاية التضييق وطلبت من زوجها الطلاق فأبى وواصل في التضييق عليها يضربها، ومكث معها أشهرا لم ينم معها، والآن هي تريد أن ترجع من هناك وبدون محرم، هل يجوز لها ذلك؟
أولا، هل يوجد في هذه القرية البعيدة عن العاصمة من تأوي إليه، لا سيما المحكمة الشرعية، يعني المحكمة التي فيها حكم مدني أو لا؟ فإن كان موجودا فلا تذهب تخاطر بنفسها إلى العاصمة، تتصل بأهلها. نعم تتصل بأهلها نعم، وترجع إلى هذا المكان، المؤسسة الحكومية. نعم ترجع إليها وتشكو إليها أمر زوجها. الأمر الثاني، إذا كان هذا معدوما وتخشى من اللجوء إلى المؤسسة الحكومية، فلتتصل بأهلها إذا أمكن، وأهلها يأتون إليها وينظرون في وضعها، ولعل الله يردع بها، يردع بهم ذاك الرجل، ذاك الزوج الذي هو وحش إن صدقت الرواية. نعم. فكم من إنسان يتسلط على زوجه فإذا جاء أهلها ردعوه، نعم، وأخافوه، فيحسن معاملته. الأمر الآخر، إذا لم يكن، إذا لم يمكنها الاتصال بأهلها ودعوتهم إلى، ودعوتها إلى حضورهم، فتذهب في النقل، في وسائط النقل المأمونة. نعم، إلى حيث يكون أهلها. نعم، ما دام الأمر كما ذكرت، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 11، يقول السائل من المغرب، يقول: لدينا مسجد في قريتنا، والمال الذي بني به هذا المسجد أخذ من أناس من أهل القرية يتاجرون بالخمر في أوروبا، فهل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟
هذا ينظر فيه من ناحيتين. الناحية الأولى، هل كل ما بني به هذا المسجد هو مما ذكرت من تجارة الخمر؟ فإن كان الأمر كذلك، نعم، فنوصيك أن لا تصلي فيه إلا إذا لم تجد غيره، ولو صليت في بيتك فهو أحب إلينا. الثاني الثاني هل هذا الأمر الذي بني به هذا المال الذي بني به المسجد فيه خليط أو لا؟ فإن كان فيه خليط فصلي فيه ولا بأس. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 12، يقول السائل من الجزائر: هناك أخوة يثيرون مسألة العذر بالجهل ولا يعترفون باختلاف العلماء فيها، ويرمون الذي يرى العذر بالجهل بأنه من المرجئة ويهجرونهم، فهل نصفهم بالحدادية ونحذر منهم علما أنهم يستصغرون العلماء ولا يحترمونهم؟
أولا، الخلاف في هذه القضية قديم وليس هو وليد هذا العصر الذي كثرت فيه التوجهات، وكثر فيه من يتصدر للفتوى، والحكم في القضايا وهو ليس أهلا لها. وهذه المسألة فيها أقوال ثلاثة: أحدها عدم العذر بالجهل مطلقا، والثاني العذر بالجهل مطلقا، والثالث عذر المرء بالجهل فيما يخفى على أمثاله. فالقول الأول والثاني إفراط، لا عذر بالجهل مطلقا أو العذر بالجهل مطلقا، هذا كلاهما على خطأ. والحق جل وعلا بين ذلك، فمن الأدلة على العذر بالجهل، وسيأتي على عذر الجهل بما يخفى على أمثاله، قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى رتب الوعيد، رتب الوعيد على من شاق الرسول وتولى غير سبيل المؤمنين واتبع غير سبيل المؤمنين بتبين الهدى، يعني قال من بعد ما تبين له الهدى، ومفهوم ذلك أنه لو حصل منه مشاقة للنبي صلى الله عليه وسلم واتباع لغير سبيل المؤمنين عن جهل أنه لا شيء عليه، معذور. والآية الثانية قوله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. فالناس في هذه المسألة، يعني اسم تبين له الهدى، فهؤلاء اتبعوا الشيطان سول لهم وأمر لهم، وقسم لم يتبين له الهدى فهذا لم يسمى أنه مسول له من الشيطان. والأدلة على هذا كثيرة، وقد أشبعها سماحة العلامة الإمام الفقيه المجتهد الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في كتابه النفيس المبارك القواعد المثلى، ولم يأتي بشيء من عنده، بل كل ما أتى به مبني على الأدلة من الكتاب والسنة، فأنصحكم بمراجعته. وأما نعم، ومن السنة قضية المستحاضة، نعم فاطمة بنت أبو أبي حبيش أو حملة أو غيرهما أو حملة بنت جحش أو غيرهما، قالت يا رسول الله منعتني الصيام والصلاة، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تتحيض في علم الله 6 أيام أو 7 أيام ثم تغتسل. نعم، فانظروا في قولها منعتني الصوم والصلاة، فهو نص على أنها لا تصوم ولا تصلي، لم تعلم أن هذا، تظن أن ما أصابها كله حيض، ومع هذا لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما تركته لهذا الظن. ومن السنة في هذا قضية المسيء صلاته، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة 3، مع أنه يأتي يصلي ويأتي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي. في المرة الرابعة قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، والحديث في صحيح البخاري وغيره فليراجعه من شاء. بقي وصف قومك أو ما ذكرته عن قومك بأنهم يستصغرون العلماء، فهذا أقول هذا من أدواء من أمراض الحدادية، فإن الحدادية لا يكبر في أعينهم شيء إلا من هو على منوالهم، نعم، وهم غلاة الحكم على الناس. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 13 من اليمن، يقول السائل هل من يبرر أفعال الأخوان المسلمين ويعتذر لهم يلحق بهم؟
ولا كرامة، أقول ولا كرامة، لأن الإخوان المسلمين مبتدعة ضلال، فمن يبرر لهم مع معرفته أحوالهم فيلحق بهم ولا كرامة عين، هو إخواني. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 14، يقول السائل من السعودية يسأل عن حكم من توضأ ومسح على الجوربين ثم خلعهما وصلى فريضة تالية بدونهما، هل فعله هذا صحيح؟
لم تبين يا بلدينا الحال كما ينبغي، ولم تفصل فيها التفصيل الذي يشفي، ولكن نحن نعينك إن شاء الله فنقول. أولا، هل هذا الذي ذكرته أنه صلى أو أنه خلع الشراب وصلى الصلاة الأخرى بدونه، هل هو يعني بذلك الوضوء لم يحدث؟ فإن كان كذلك فصلاته صحيحة، وله أن يعيد الشراب بعد الفراغ من صلاته ما لم يحدث، ويستمر المسح له. الحالة الثانية، هل هو توضأ يعني هل انتقض حدثه ثم توضى بعد ذلك وصلى؟ هذا الذي نظنه. لكن مع هذا نسد الطريق على ذوي الظن السيء، فنقول إن كان توضأ، إن كان أحدث وتوضأ أو توضأ وضوء استحباب مندوب وصلى فصلاته صحيحة، وله أن يعيد الشراب ما لم يحدث ما دام أن وضوءه مندوب. نعم. وإن كان وضوءه عن حدث فكما قدمنا صلاته صحيحة، وله أن يعيد لبس ذاك الشراب أو غيره. نعم. ولكن المسح انتقض، المسح الأول انتقض، يبدأ المسح من حين يتوضأ للصلاة التي بعد هذه الصلاة التي صلاها، والله أعلم. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الخامس عشر والأخير، تقول السائلة من تونس: أقوم بحجامة بعض الأخوات وأخذ على ذلك أجرا نظرا لحالة المادية، هل في ذلك شيء؟
أولا يا بنتي من تونس، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحاجمة أجرته. وثانيا، لعل أخواتك انتقدنا عملك لأنه بلغهن حديث كسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث، وهذا الحديث صحيح. لكن جمعا بين هذا الحديث والذي ذكرته لك قبل، يحمل النهي على الكراهة، أعني أن الحديث الأول هو حديث احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وإعطائه الحجام أجرته، هذا يفيد الجواز، وحديث كسب الحجام خبيث يفيد النهي، فالجمع بينهما أن النهي هنا الذي هو ذم الفعل، نعم، للكراهة وليس للتحريم. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.